إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمناً قليلاً. أما بعد أيها الأحبة، فكتاب شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وفي صفات الله وأسمائه الحسنى، كتاب بديع في بابه. وقد جمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى قواعد مهمة جدا لطالب العلم حتى يكون على بصيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات وباب الأسماء، وهي قواعد مهمة، وطالب العلم ينبغي أن يكون دائما على دراية بها وتذكر لها. وقد جمعها الشيخ في هذا الكتاب المختصر وأسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ولا شك أيها الأحبة أن باب الأسماء والصفات هو من أبواب التوحيد، وهو من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وأولها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. فالتوحيد هو توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا بد للإنسان أن يكون على دراية وعلم بما أمره الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهذا الباب، ألا وهو باب توحيد الأسماء، توحيد الأسماء والصفات، فيكون بذلك يتعبد الله على بصيرة. وأنتم تعرفون أن الدعاء قد يكون دعاء مسألة، وقد يكون دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه، فيتعبد لله سبحانه وتعالى باسم الغفور ويسأله المغفرة، والرحمن ويسأله الرحمة، والرزاق ويسأله الرزق، ويعلم أنه لا رازق إلا الله، وباسم الله سبحانه وتعالى التواب فيسأله التوبة، وهلم جرى. وما سؤال العبادة بأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، فيعلم أن التوبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. فلذلك يأتي بالأفعال التي تعينه على التوبة، ويأتي بالأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال وهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وكذلك الحال وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فلذلك يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى سخط الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا والمعاصي، فيكون بعيدا عنها أشد البعد. فلذلك أيها الإخوة، يتقرب الإنسان لربه بهذه الأسماء وهذه الصفات، ويتعرف بها على الله سبحانه وتعالى. ولعل أحد الإخوة يتكرم علينا بالقراءة من كتاب الشيخ فيتولى بعضكم القراءة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد
هذه المقدمة تقدم بها الشيخ هي ما يسمى بخطبة الحاجة، فحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل، وطلب الاستعانة منه والاستغفار، واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شرور النفس ومن شرور سيئات الأعمال، فإن هذه الأمور شر النفس وشر السيئات يحول عن الإنسان وبلوغه معرفة الله سبحانه وتعالى وبلوغه طاعته سبحانه وتعالى. فالإنسان يستعيذ بالله من شرور نفسه، ويستعيذ بالله من شرور سيئات الأعمال، ثم يعرف ويوقن أنه لا هادي إلا الله سبحانه وتعالى، فيسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، ويستعيذ بالله من الضلالة، فإن الله سبحانه وتعالى من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك أيها الإخوة، ننطرح دائما وأبدا بين يدي الله، نسأله الهداية ونسأله التوفيق، وخاصة أننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه عدم وضوح الحق وبيانه، فالإنسان يسأل الله سؤال اضطرار، والله يجيب دعاء المضطر، يسأله سؤال اضطرار أن يهديه صراطه المستقيم، وأن يهديه من الضلالة، وأن يبعده عن أسباب الضلالة، فإن الإنسان ينحرف عن صراط المستقيم بأحد أمرين، ينحرف عن الصراط المستقيم بأحد أمرين، إما بالشهوات وإما بالشبهات، إما أن تكون عنده شهوة كإنسان يعصي الله في النظر إلى ما حرم الله، أو يعصي الله في فعل الزنا، أو يعصي الله في أكل الربا، أو يعصي الله في غير ذلك، فلذلك الشهوات سبب في الانحراف، وهذا أمر مركب في الإنسان، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات، فحب الشهوات مزين للإنسان، ولذلك دائما الإنسان يستعيذ الله سبحانه وتعالى من هذه الشهوات ومن شرورها، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدها عنه. وطائفة من الطوائف التي ظلت من الأمم السابقة كانت ظلت بسبب الشهوات، ألا وهم اليهود، فصاحب الشهوة تجد عنده علم لكن ما عنده إيش؟ ما عنده عمل. صاحب الشهوة وش عنده؟ عنده علم لكن ما عنده عمل، فهو يعرف أن الخمر حرام لكن يشربه، ويعرف أن الزنا حرام ويزني، ويعرف أن الربا حرام ويرابي، يعلم. وهذا شأن اليهود الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. فمن عنده شهوة تمنعه عن المشي على الصراط المستقيم له شبه باليهود، ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول في سنن من قبلنا، قال لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فاليهود ظلوا في جانب الشهوات، فعندهم علم لكن ما عندهم عمل. وكل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى على علم فهذا له شبه باليهود، يعرف أن هذا حرام ويقع فيه، فهذه الشهوات. والأمر الثاني الذي يحرف الإنسان عن الصراط المستقيم ويكون سبب في ضلاله الشبهات، وهي أكثر عند أهل الطاعة وأهل الالتزام. فأهل الطاعة وأهل الالتزام تجد عندهم شبهات أكثر مما يكون عندهم شهوات، فيصير عندهم ضلال، فلا يعرفون الحق من الباطل، ويشتبه عليهم الحق بالباطل، وهذا لهم شبه بالنصارى الذين ضلوا الصراط المستقيم بسبب الشهوة الشبهة. فإذا الإنسان يضل عن الصراط المستقيم بأحد أمرين، إما شهوة وإما شبهة. لكن ما هو العلاج الذي يشفي من الشهوات؟ من يعرفه؟ ما هو العلاج الذي يشفي من الشهوات؟ الصبر. نعم. الصبر. نعم. جواب ناقص. نعم. العلم. جواب ناقص. نعم. الصلاة. جواب ناقص. ها؟ العفة. جواب ناقص. نعم. التقوى. جواب ناقص. العلم. جواب ناقص. ها؟ يا أخوان كلكم مصابين بهذا المرض ولا أحد يعرف علاجه. طيب إذا صرت مصاب بالزكام تعرف علاجه ولا ما تعرف؟ ها؟ إذا صار عندك مرض السكري تعرف علاجه ولا ما تعرف؟ تعرف بالدقة بالثانية بعد. ها؟ طيب هذا أخطر، هذا يهلك، يجعلك تكون من الهالكين. فالمرض هذا اللي هو مرض السكري يمكن تموت وتدخل الجنة، ما يصير لك نهاية. ها؟ لكن هذا إذا مت على الضلالة تكون من أهل النار، فتخسر دنياك وآخرتك. فهذا المرض الذي أنت مصاب به ما تعرف علاجه؟ نعم. ها؟ التوحيد. لا، جواب ناقص. الاتباع. جواب ناقص. ها؟ زين لهم. ما هو العلاج طيب؟ نعم. ها؟ ايش؟ الاستغفار. لا، علاج ناقص. ها؟ التقوى. قالها واحد غلط. ها؟ القرب إلى الله. لا. الخوف. لا. كل هذا علاج ناقص. ما أظنكم تعرفونه، ما أظنكم تعرفونه. وهذه مصيبة المصائب. دعوني أعطيكم العلاج، دعوني أعطيكم العلاج، لأنكم ما أنتم عارفين. ها؟ لن تعرفوا العلاج. ها؟ العلاج لهذا المرض، مرض الشهوة، العلاج هو الإخلاص، لا ثالث له، ما يمكن. الإخلاص الذي هو أعظم التوحيد، الإخلاص الذي هو أعظم التوحيد. لأن المخلص لا يقدم على ما يحبه الله أي محبوب آخر، صح ولا لا؟ ها؟ فالله يقول لك صلي، والشهوة تقول لك لا تصلي، أي تطيع؟ ها؟ تطيع الشهوة ولا تطيع الله؟ الله يقول لك لا تزني، والشهوة تقول لك ازني، أيهم تطيع؟ تطيع الله ولا تطيع الشهوة؟ تطيع الله. إذا عندك إخلاص تطيع الله. وأعطيكم دليله من القرآن. الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه، الآية هنا تعليل علة، لأن إن هنا جاءت ليش؟ للتعليل كما يقول الأصوليون. يعني الجملة هنا جملة إيش؟ تعليلية. ما هي العلة؟ إنه من عبادنا الإيش؟ المشركين المخلصين، عنده إخلاص. مثال آخر أو دليل آخر، قصة النفر الثلاثة الذين وقعوا في الغار، ماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا ادعوا الله بخالص أو بصالح أعمالكم. فالرجل الذي كانت له بنت عم ماذا قال في دعاء؟ اللهم إن كنت تعلم أنني ما تركته إلا من إيش؟ من أجلك. إذن عنده إخلاص، ما ترك يعني الزنا وترك الوقوع في هذا الحرام إلا لأجل إيش؟ لأجل الإخلاص. إن كنت تعلم أنني ما تركته إلا من أجلك، فلذلك صرف عنه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بسبب إخلاص، صرف عنه شهوة الزنا. الرجل الآخر أيضا عنده شهوة الأولاد، فترك إطعام أولاده حتى أطعم أبويه، وقال إن كنت تعلم. من الذي يعلم الإخلاص؟ جارك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإخلاص ولا ما يعلمه؟ ما أحد يعلم الإخلاص أبدا إلا الله، ما يمكن أحد يعلم الإخلاص. ما أحد يعلم هل قلبك خالص ولا مو بخالص إلا من؟ إلا الله. صلي صلاة ما ندري هي خالصة لله ولا ليست خالصة، إنما الذي يعلم الإخلاص من هو؟ الله. الأعرابي الذي تابع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه حقه من الغنيمة فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك لأضرب بسهم من ها هنا فيخرج من ها هنا فأقتل فأموت فأدخل الجنة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اصدق الله يصدق، يعني خلي يصير عندك إخلاص. هذا الشيء ما هو لي، هذا ما هو لي، لمن؟ لله. فدارت المعركة فوجدوه قد قتل وضرب في المكان الذي أشار إليه، فقال صدق الله فصدقه الله. وجد عنده الإخلاص فصدق، صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو الذي يدفع الشهوة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وما من أحد يا أخوان نسأل الله التوبة والعافية إلا وعنده ونحن من أولهم زلل في هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه، وهذا هو الشرك الأكبر، وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا لا أعلمه، وهذا الشرك ليش؟ الأصغر اللي ينافي الإخلاص. فالإخلاص هو خالص التوحيد، وهذا متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. الدين قائم على هاتين الشهادتين، الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الإخلاص متعلق فيها. فمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله حقق الإخلاص وسار على الطريق المستقيم من هذا الجانب، ودفعت عنه إيش؟ الشهوات. وأما المرض الثاني فهو الشبهات، وما علاجه؟ لا لا الاتباع يا أخوان، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. فمن حقق أن محمدا رسول الله أيضا سار على هذا الطريق المستقيم، ودفعت عنه، دفعت عنه إيش؟ الشبهات. الشبهات لا يدفعها إلا الاتباع، لا يدفعه الاتباع، الاتباع فقط هو الذي يدفع يعني أنت الحين تبي تعمل عمل من الأعمال، لماذا تعمله؟ طاعة من الطاعات، تريد أن تعمله لأنه اشتبه عليك، هل هو حق إيش؟ أو باطل. لكن ما الميزان الذي يبين لك أنه حق أو باطل؟ الاتباع. انظر أمحمد عليه الصلاة والسلام عمله فهو حق، أمحمد عليه الصلاة والسلام لم يعمله فهو ضلال، بس هذا الميزان، هذا هو الميزان، لا ميزان ثالث بعده. إذا عندك شيء اشتبه عليك، يعني كمثال المظاهرات اشتبهت على بعض الناس، هل هي حق ولا باطل؟ ايش نقول؟ نقول باطل، لأن لو حق لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. المولد اشتبه على بعض الناس، هل هو حق أو باطل؟ ايش نقول؟ نقول هو باطل، لأنه لو حق لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الأذان للعيدين اشتبه على الناس، هل هو حق أو باطل؟ ايش نقول؟ هو باطل، لأنه لو كان حق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هلم جرى، كل البدع بهذا المنظور، كل هالبدع بهذا المنظور، الذي يزنها هو فعل محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسمي الجهاد من غير إذن ولي الأمر، يسمي جهاد، احنا نقول مو بجهاد، هذا افساد. ليش؟ لانه ليس موزونا بميزان محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فكل اذا الاعمال كلها نضبطها بهذين الضابطين، وهو الذي يجعل الانسان يسير على الصراط المستقيم، ولن يسير على الصراط المستقيم الا اذا حقق شهاده ان لا اله الا الله بالاخلاص، وشهاده ان محمدا رسول الله بايش؟ بالاتباع. اذا حقق شهاده ان لا اله الا الله بالاخلاص سار على هذا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي نسال الله الهدايه له في كل صلاة، ولا يقبل لنا صلاة إلا إذا سألنا الله الهداية به، لا تقبل لنا صلاة إلا إذا سألنا الله الهداية، لأنه لا يمكن يقبل صلاة إنسان إلا إذا قرأ الفاتحة، وأما إنسان لا يقرأ الفاتحة لا تقبل صلاته. فنسأل الله الهداية. هذا الصراط منصوب في الدنيا كما هو منصوب في إيش؟ في الآخرة. ونسير عليه في الدنيا كما نسير عليه في الآخرة. فمن كان يسير في هذه الدنيا عليه بإخلاص واتباع سوف يسير عليه في الآخرة كالبرق الخاطف، ومن كان يسير في هذه الدنيا عليه بشهوات وشبهات فحظه منها حظه. فالشبهات والشهوات هي تلك الكلاليب المنصوبة على الصراط، فهي منصوبة في الآخرة كلاليب كشوك السعدة، وهنا في الآخرة الدنيا منصوبة بشهوات وإيش؟ وشهوات. فأهل الشهوة ينحرفون على الصراط بسبب شهوة. إنسان تلقى ماشي في الطريق مستقيم أكل الحرام، زنى، انحرف على الصراط بسبب إيش؟ شهوة. إنسان تجده يمشي على الصراط المستقيم فتعبد لله بعبادة ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، انحرف بسبب إيش؟ شبهة. أما من حقق الشهادتين فلا ينحرف بإذن الله تعالى. نعم. هنا يبين الشيخ رحمة الله عليه أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، فقال إن الإيمان بالأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فلا يتحقق للإنسان هذا الإيمان حتى يعرف ويؤمن بالأسماء والصفات. وتوحيد الله سبحانه وتعالى أحد أقسام التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد على ثلاثة أقسام كما هو معروف ومقرر: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وهي الخلق والرزق والإماتة والإبداء والإعادة. فلعلم ونوقن يقينا لا شك فيه أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مبدئ إلا الله. وهذا الإيمان وهذا التوحيد آمن به كل الناس، حتى الأنبياء، حتى القوم الذين بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بهذا التوحيد. ولذلك ذكر الله عنهم في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكفار قريش موقنين ويعلمون أن الخالق هو الله، ولا يصرفون شيئا من ذلك، أي في توحيد الله في أفعاله لا يجعلون أحدا يفعل مع الله، فلا يخلق أحد غير الله. وكذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية. أما النوع الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو ماذا؟ إفراد الله بأفعال لإيش؟ العباد. إفراد الله بأفعال العباد، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد غير الله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا ذبح ولا نذر ولا خوف ولا غيرها من أنواع العبودية. والعبودية كما عرفها أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله وكفر، وهذا على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر مخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم، فهذا التوحيد يسمى توحيد الإيش؟ الألوهية. وهذا هو الذي بعث من أجله الرسل، وهو الذي نابذ محمد صلى الله عليه وسلم من أجله قوم، وكان يقول لهم: إنما آمركم أن تعبدوا الله وحده. وكل نبي أرسل إلى قومه كان يأمرهم بأن لا يعبدوا إلا الله وحده: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذه هي دعوة الأنبياء كلهم، وهذا الذي قام من أجله أيضا سوق الجنة والنار، واخترق الناس فيه فريقا: فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن وحد الله فهو من أهل الجنة، ومن أشرك بالله معه غيره فهو من أهل النار. والتوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي له وليس لغيره. الحسنى أي بالغة الحسن والكمال، فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يبين منزلة هذا التوحيد، وأن منزلته عظيمة وعالية وأهميته جليلة، لأنه لا يمكن لأحد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك من الله على أهل السنة والجماعة فعرفوا هذا التوحيد وتعبدوا لله سبحانه وتعالى به، وأما أهل الضلال والانحراف فظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، وسلبوا الله سبحانه وتعالى أسماءه، أو سلبوا الله سبحانه وتعالى صفاته وعطلوه عنها، حتى أنهم جعلوه عدما أو أشبه بالعدم، حتى أن أمورهم كانت على أمر من الضلال والانحراف. فكما قال أهل العلم، بعض أهل العلم: لو أراد أحد أن يسب أحدا بما سبه ما سب بما سب به ما سبه به المعطلة، نسأل الله السلامة والعافية. فجعلوه ليس بسميع وليس ببصير وليس بذي رحمة سبحانه وتعالى، ولا بعفو ولا بمغفرة ولا بمتكلم، فجعلوه عدم أو شبها للعدم، وهذا غاية الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. ودائما يا أخوان كونوا على علم بقاعدة مهمة، وهذه القاعدة المهمة أن كل إنسان رفع شعارا، كل إنسان رفع شعار، وهذا الشعار لم يأتي به على وفق كتاب الله وسنة رسوله، يكون هو أول من يخالف هذا الشعار، يكون هو أول من يخالف هذا الشعار. خذوا مثلا الخوارج. الخوارج هو أول فرقة خرجت في الإسلام، وهي أصل لكل الفرق، وهي شر الشرور كلها، وما من فرقة ضلالة تخرج إلا وهي من هؤلاء خرجت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا، أي من ذلك الرجل ذو الخويصرة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فكل خارج وكل مبتدع فقد خرج من شبه هذا الرجل ومن ضئضه، أي من مثله وشبهه، لأن الخوارج هم أصل أهل الفرق كلها، فكل فرقة من فرق الضلال فهي خارجة من هذا. لا، لأنه كل أهل الضلال اختلفوا في كل شيء واتفقوا على شيء واحد. من يعرفه؟ أنا ودي يصير في جوائز عشان نعطي اللي يجاوبون جوائز. ها؟ نعم، آخر واحد الخروج، أحسنت، تسجل اسمه. فعندنا هنا كل أهل الضلال اختلفوا، كل أهل البدع اختلفوا في كل شيء. الواحد يختلف مع نفسه، ما يمكن مبتدع حتى مع نفسه تلقى يتهاوش، مثل الديك اللي قدام مراية، تعرفون الديك اللي صار قدام مراية ولا تعرفون، يبدأ ينقر المراية يتهاوش هو المراية. نفس الشيء أهل البدع لو كانوا رجلين لاختلفوا، لو كانوا اثنين أهل. ولذلك قال السلف: البدعة مقرونة، كملوا، البدعة مقرونة، وأسمع صوت بس ما أبغى بصوت عالي، بالفرقة. لا يمكن تجد مبتدع إلا وفرقة، لازم يفترق، لازم. لذلك بعض الناس يقول لك: لا تتكلم في العقيدة، لا تتكلم في التوحيد، لأنك تفرق الناس. لا، بالعكس، اللي يفرق الناس هو اللي ما يتكلم التوحيد والعقيدة، لأن السنة إيش والتوحيد وشه يجمع، والبدعة وش تسوي؟ تفرق. فتجد أهل البدعة اختلفوا في كل شيء واتفقوا على شيء واحد، وهو السيف، يعني الخروج. هذا كلام السلف، وكلام السلف دائما درر. أنصح نفسي وإياكم أن تكثروا من قراءة كلام السلف، درر، مثل كلام الحسن البصري، محمد بن سيرين وغيرهم من أئمة السلف، لأنهم عاصروا البدع وذكروا كلاما من درر في بيان خطورة هؤلاء وضلالهم. فإذا الفرقة مقرونة بالبدعة. فهذه الفرقة اللي فرقة الخوارج أعلنوا شعار، وشعار طيب، قال عنه علي بن أبي طالب خليفة المسلمين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، إيش قال عنه؟ كلمة حق أريد بباطل، شعار حق، إن الحكم إلا لله. لكن أول من خالف هذا الشعار من هم؟ هم الخوارج نفسهم. لما نزل علي إلى طلبهم ونزل إلى رأيهم قالوا: أنت كفرت. ليش؟ قال: إنك حكمت. مدامك حكمت كفرت. المناسبة، ولو أريد أن أطيل لأن الكتاب طويل، الأشاعرة غفر الله لنا ولهم وأسكنهم فسيح جناتهم ونسأل الله أن يعفو عنهم زلاتهم، وغيرهم من أهل البدع الذين نفوا الصفات رفعوا شعار، وهذا الشعار تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عن النقائص. فعينما أنكروا الصفات يريدون أن ينزه الله عن الصفة النقائص. لكن هذا الشعار الذي رفعوه، هل ساروا فيه على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفوا؟ لا، خالفوا، أخذوا الدليل لهم الهوى والعقل. فلذلك كان لا أحد يصف الله بأعظم النقائص مثلهم. ليش؟ لأنهم رفعوا شعار بس أخذوا الطريق في إثباته ما هو غير هدي الله وهدي رسوله، لم يستسلموا لهدي الله ورسوله، فلذلك جعلوا الله عدم أو أشبه بالعدم. واضح هذا؟ فعلم الإنسان بالعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تجعله يعبد الله على بصيره ويعبد الله على الوجه الأكمل، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى. طيب لماذا يا ربي قلت هذا؟ جاب الطلب فيش؟ فادعوه بها. إذا كانت الأسماء لله الحسنى ماذا نفعل؟ فادعوه بها. كيف ندعوه؟ الدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وقد شرحها الشيخ ولا نحب أن نطيل في هذا. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.